صلى الله على محمد وآل
محمد.
كان الكلام لأنه هل يجوز للحر أن يتزوج بالأمة أم لا؟ كان في المسألة قولين، قول يقول بأنه لا يجوز للحر أن يتزوج بالأمة إلا بشرطين. الشرط الأول هو عدم الطول، أي عدم قدرة الحر على نكاحه الحرة، إما بسبب أنه لا يملك مال ينفق على هذه الحرة، أو لا يملك مال يبذل مهر هذه الحرة، أو لا يمكنه وطء الحرة لأنها صغيرة كما تقدم في الدرس الماضي. الشرط الثاني الذي لا بد منه في جواز نكاح الحر للأمة خوف العنت بعد عدم تمكنه من الزواج بالحرة، يتخوف على نفسه من عدم الزواج مطلقا، لأن المفروض أنه لا يمكنه أن يتزوج بالحرة، فإن لم يتزوج مطلقا يخاف على نفسه، يخاف أن يقع في الحرام مثلا كما قلنا في الدرس الماضي. فإذا خاف على نفسه ولم يتمكن من الزواج بالحرة، حينئذ يجوز له أن يتزوج بالأمة، وهذا هو القول المشهور بين الأصحاب. القول الثاني كان يقول بأنه يجوز القول المشهور بين الأصحاب القول الثاني كان يقول بأنه يجوز للحر أن يتزوج بالأمة سواء تمكن من زواج الحرة أم لم يتمكن، وسواء خاف العنت أم لم يخف العنت، على كل حال يجوز له الزواج مطلقا. ذكر الشهيد هذين القولين، ثم يقول وهو، أي القول بالجواز مشهور بين الأصحاب، إلا أن دليله غير ناهض عليه. دليل على القول بالجواز ما موجود، يعني دليل ضعيف في الواقع. من؟ هو الأشهر بلا إشكال قوة أكثر من المشهور، لكن إذا دليل ما موجود للقول المشهور إلا أنه مشهور، دليل بعد ما موجود، دليل هذا القول هو أنه مشهور بين الأصحاب، يعني أكثرية الأصحاب اختاروا هذا القول. إذا لا دليل على القول المشهور فالقول المشهور لا قيمة له شرعا وإن اشتهر بين الأصحاب. فكلام الشهيد هم هكذا، يقول بأنه هذا القول مشهور لكن لم ينهض دليل على القول المشهور. نعم الأشهر أقوى من المشهور، لكن الأشهر أيضا لا قيمة له إن لم يكن عليه دليل. لذا يقول فلذا نسبه إلى الشهرة، لأن دأب الشهيد الأول هكذا، لما يريد أن يضعف قولا من الأقوال الفقهية ينسب ذلك القول إلى المشهور، أي غير ثابت عندنا. فعلى القول الأول الذي يقول بعدم الجواز لا يباح نكاح الأمة إلا بعدم الطول، والطول لغة الزيادة والفاضل، والمراد بالطول فيما نحن فيه الزيادة في المال وسعة المال، بحيث يتمكن أي الحر معها مع هذه الزيادة والسعة من نكاح الحرة، فيقوم أي الحر بما لا بد من بيان ما الذي لا بد منه، هو مهر الحرة ونفقة الحرة وغير ذلك. النفقة لابد أن تكون موجودة بالفعل حتى يصدق على هذا الشخص أن له الطول أي له القدرة، أم لا؟ إذا يشتغل في إدارة آخر كل شهر يستلم الحقوق، قدرة بالفعل ما موجودة، أما قدرة بالقوة موجودة. هذا الشخص قادر أم ليس بقادر؟ يقول هذا الشخص قادر. القدرة الفعلية ليست معتبرة، القدرة الشأنية هي المعتبرة. ولذا يقول ويكفي للنفقة وجوده بالقوة، يعني وجود المال طبعا، كغلة الملك، وبالغلة مثلا تجنى بعد كم شهر يكفي هذا المقدار، وكسب ذي الحرفة يكفي هذا المقدار. إذن فعلى القول الأول لا يباح نكاح الأمة إلا بعدم الطول وخوف العنت بالفتح، لا العنت، عنت. أصل العنت انكسار العظم بعد الجبر. خب إذا انكسر العظم ثم جبر ثم انكسر فيه مشقة عظيمة، يقال العنت باعتبار هذه المشقة العظيمة. والإنسان الحر إنما يجوز له أن يتزوج إذا حصلت له مشقة كذائية بسبب عدم الزواج. ولا ضربلي فاستعير لك، يعني كلمة العنت، لكل مشقة بضرر، ولا ضرر أعظم من مواقعة المآثم، والصبر عنها مع الشرطين أفضل. إذا لم يكن له طول وخاف العنات قلنا يجوز له أن يتزوج بالأمة، ولكن إذا تحقق الشرطان مع ذلك صبر ولم يتزوج بالأمة فهو أفضل. إذا تمكن من الصبر ولم يتزوج حتى مع تحقق الشرطين كان ذلك أفضل، بدليل قوله تعالى والصبر عنها أي عن الأمة مع الشرطين أي مع تحقق الشرطين أفضل، الصبر أفضل، لقوله تعالى وأن تصبروا خير لكم. خب بناء على هذا الرأي بعد أن تحقق الشرطان يجوز له أن ينكح أمة واحدة أو لا أكثر من واحدة، طبعا أمة واحدة، لأن العنت والضرر يندفع بنكاحه على أمة واحدة، وبمجرد اندفاع الضرر انتفى الشرط الثاني، فلا يجوز له النكاح على الأمة الثانية والثالثة وهلم جرى. وتكفي الأمة الواحدة لاندفاع العنت أي الضرر الشديد بها بالأمة الواحدة. والعنت أحد الشرطين في الجواز، فإذا اندفع العنت لا يجوز له النكاح على الثانية، لأن النكاح على الثانية أيضا مشروط بالشرطين، والمفروض انتفاء أحد الشرطين، فلا يجوز نكاح هذا الشخص على الأمة الثانية باعتبار تخلل أحد الشرطين وهو خوف العنت. وأما بناء على الرأي الذي يقول بأنه لا يجوز للرجل الحر أن ينكح على الأمة مطلقا، يعني مع تحقق الشرطين ومع عدم تحقق الشرطين، على هذا الرأي يجوز له أن ينكح أمة واحدة أو أكثر من أمة؟ يقول لا يجوز له أن ينكح أمتين لا أكثر، الحد الأكثر أمتين فقط. وعلى الثاني، يعني على الرأي الثاني وهو الجواز مطلقا، يعني سواء تحقق الشرطين أم لا، يباح اثنتان لا أزيد كما سيأتي. المسألة الثالثة، إذا تزوج إنسان بامرأة وكانت هذه الامرأة في عدتها، تارة طبعا تكون العدة عدة رجعية، تارة تكون العدة عدة بائنة، تارة تكون العدة عدة وطء الشبهة، وتارة العدة تكون عدة الوفاة، يعني أربعة أقسام في الواقع بالعدة موجودة. إذا تزوج إنسان بامرأة كانت في العدة، في أي عدة كانت، هذا العقد باطل بلا إشكال، بالنسبة لبطلان العقد لا كلامه. إذا عقد عليها مع علمه بأن هذا العقد حرامون، تحرم عليهم مؤكدا، سواء عقد عليها بالعقد الدائم او بالعقد المنقطع، لا فرق من هذا، لا صرف العقد. اذا كان عالم بالتحريم بصرف العقد تحرم عليه ابدا، وأما ما الدليل على أن العدة البائنة والعدة الرجعية وعدة وطئ الشبهة وعدة الوفاة النكاح في جميع هذه العدد يوجب الحرمة؟ ما الدليل على ذلك؟ يقول الدليل على ذلك إطلاق النصوص، لأن النصوص دلت على أن الناكح لامرأة في عدتها مطلق، في العدة الرجعية، في عدة الوفاة، في عدة وطئ الشبهة، في عدة الكذا إلى آخره. وهكذا لما قلنا لا فرق بين العقد الدائم والمنقطع استنادا إلى إطلاق النصوص، من نكح على امرأة نكح مطلق، يشمل النكاح الدائم والنكاح المنقطع. نلاحظ العبارة إلى هنا، يقول الثالث أو الثالثة: من تزوج امرأة في عدتها بائنة كانت أو رجعية أو عدة وفاة أو عدة شبهة. طبعا في كلام الشهيد الأول لم يذكر إلا العدة البائنة والعدة الرجعية، وأما عدة الوفاة وعدة الشبهة لم تذكر. يقول: ولعله غلب عليهما اسم البائنة، يعني عدة العدة البائنة كما أنها تنطبق وتطلق على العدة البائنة تنطبق وتطلق أيضا على عدة الوفاة، لأن عدة الوفاة عدة البينونة، وتنطبق أيضا على عدة وطئ الشبهة، لأن عدة وطئ الشبهة عدة البينونة. بعبارة أخرى، كما أن في عدة الوفاة الزوج لا يجوز بل لا يمكنه الرجوع على الزوجة لأنه ذهب إلى رحمة الله، كذلك في عدة وطئ الشبهة لا يمكن الرجل أن يعود إلى هذه الامرأة المعتدة، كذلك في العدة الأخرى التي ذكرناها وهي عدة وطئ الشبهة وعدة الوفاة والعدة البائنة، يعني يصدق على الكل أنها عدة بائنة، ولذا لا مانع من ذلك. أي تفصيل؟ بلي، الرجعية لأن في العدة الرجعية الزوج يجوز له الرجوع على زوجته من دون نكاح، إذا طلق زوجته في الطلاق الأول أو في الطلاق الثاني يجوز له أن يرجع في مدة العدة على زوجته من دون أن ينكح، يعني بمجرد أن يلمس أو ينظر إيه. ولذا تسمى هذه العدة بالعدة الرجعية. أما في العدة البائنة في الطلاق الثالث، في الطلاق التاسع مثلا، في الطلاق السادس مثلا، وهكذا في عدة الوفاة، وهكذا في عدة وطئ الشبهة، لا يجوز للرجل أن يرجع إلى المرأة في زمان العدة. فهذا الفرق موجود، لكن الشهيد الأول لم يذكر إلا العدة البائنة، وكان المفروض أن يذكر عدة الوفاة وعدة وطئ الشبهة، لكنه لم يذكر. خبلي لو كان يقول في عدته كان يكفي صحيح. هسه ذكر البائنة والرجعية، البائنة في قبال الرجعية بالمعنى الأعم للبائنة لا بالمعنى الأخص، بالمعنى الأعم يشمل العدة البائنة وعدة الوفاة وعدة وطئ الشبهة، لأن الجامع بين الثلاثة عدم جواز رجوع الرجل على المرأة. ولعله غلب عليهما اسم البائنة. خب، يقول: من تزوج امرأة في عدتها بائنة كانت أو رجعية عالما بالعدة، أي كان عالم بأن هذه المرأة في عدتها، وعالما بالتحريم بأن العقد حرامون، بطل العقد وحرمت عليه أبدا. ولا فرق بين العقد الدائم والمنقطع فيهما أي في بطلان العقد وفي التحريم أبدا، لا فرق لإطلاق النصوص الشامل لجميع ما ذكر. جميع ما ذكر يعني عدم التفريق بين العدد وعدم التفريق بين أقسام النكاح، الإطلاق يشمل الجميع. فيما في بطلان العقد والتحريم أبدا، صيرورة الإمرأة محرمة أبدا. وإن جهل أحدهما، إما جهل بأن هذه المرأة في العدة، أو جهل بأن العقد على الإمرأة التي تكون في العدة حرام، وكان يعلم بأن هذه الإمرأة في العدة لكنه كان يجهل الحكم الشرعي. عبارة أخرى،
تارة جاهل بالموضوع، تارة جاهل بالحكم، وتارة جاهل بالحكم والموضوع. في هذه الصور الثلاثة، الجهل بالحكم والموضوع، الجهل بالحكم، الجهل بالموضوع، في الصور الثلاثة نحكم ببطلان العقد دون التحريم الأبدي، فيجوز له إنشاء العقد بعد انقضاء العدة. وإن جهل أحدهما العدة والتحريم أو جهلهما حرمت. متى حرمت؟ إن دخل بها، يعني إذا عقد مع الجهل، إما جهل بالأمرين أو بهذا الأمر ليس إلا أو بذاك الأمر ليس إلا، وبعد العقد دخل بها حرمت وبطل العقد. أما إذا عقد مع الجهل في الصورة الأولى أو الصورة الثانية أو الصورة الثالثة ولم يدخل بها، كما قلنا العقد باطل لكن لا تحريمه. لذا يقول أو جهل ما حرمت إن دخل بها قبلا أو دبرا، وإلا إن لم يدخل فلا تحريما. ولو اختص العلم بأحدهما دون الآخر، الرجل مثلا كان عالم بالعدة وبالتحريم، المرأة كانت جاهلة إما بالعدة أو بالتحريم أو بهما، أو بالعكس الرجل كان جاهل والمرأة كانت عالمة، فما هو الحكم حينئذ؟ يقول يختص كل واحد بحكمه. الرجل إذا كان جاهل المرأة لا تحرم عليها أبدا، المرأة إذا كانت عالمة الرجل يحرم عليها أبدا. فالنتيجة هي أنه بعد انقضاء العدة الرجل يجوز له أن ينكح، لكن المرأة لا يجوز لها أن تنكح هذا الزوج، يعني تتخذ هذا الزوج، لا يجوز هذا المعنى للمرأة وإن كان يجوز للرجل.
يعني شو النتيجة؟ يحرم عليه نكاحها.
طبعا الرجل بما أنه جائز يجوز له أن ينكح على هذه الامرأة ويدخل بها ويصنع ما يصنع. أما المرأة بما أنها كانت عالمة يحرم عليها هذا الفعل.
إذا حرم عليها شلون هو يحدد؟
هو يحلله، هو حلاله، يعني ذاك إذا فعل لا يعاقب، المرأة تعاقب، يعني بفعل واحد شخص يعاقب والآخر لا يعاقب.
شلون تقبل به زوجة إذا هي يحرم عليها؟
منو تقبل؟ لو هذه الامرأة قالت لا أبالي بالحرام تفضل، خب حينئذ الرجل خو يجوز له، المرأة هم لا تبالي، تمام بعد؟ يعني الرجل لا غضابة عليه، الرجل لا غضابة. ها بلي خب ذاك شيء آخر الآن نقول. وأما الشهيد الثاني يستشكل من جهة أخرى، يقول الرجل يمكن أن نقول لا يجوز له، والسبب في ذلك أنه بإقدامه على هذا النكاح يعين المرأة على فعل الحرام، لأنه إذا ما يقدم المرأة لا تتوفق للحرام، أما إذا أقدم تتوفق المرأة للحرام بصورة علم المرأة وجهل الرجل نتكلم. بلي صحيح، الآن نقول هذا المعنى. فيما إذا كان عالم بالتحريم، يعني الرجل كان عالم بأن هذا النكاح للمرأة حرام، حينئذ لا يجوز لهذا الرجل أن يقدم، لأنه يعين بهذا الفعل على الإثم والعدوان، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان بس. طب وأما هل يمكن للرجل أن يتخلص من هذا الحرام أم لا يمكنه التخلص من الحرام؟ نعم يمكنه أن يتخلص من هذا الحرام، بلي في حالة السنقو. الرجل يمكنه التخلص من هذا الحرام بطرق، الطريقة الأولى أن يكون جاهل بالتحريم، يعني الرجل يكون جاهل بأن هذه الامرأة يحرم عليها النكاح بالنسبة لهذا الرجل، جاهل. فإذا كان يجهل ذلك حينئذ لا غضاضة عليه في أن ينكح هذه الامرأة، لأنه لم يثبت عند هذا الرجل أن هذا الفعل إعانة على الإثم. اذ لم يثبت له وجود الارث حتى يثبت له الاعانة على الارث. طبعا في جملة الشهيد الثاني هنا المذكور هو التحريم. سلطان العلماء رضوان الله تعالى عليه الذي هو سلطان المحشين كما قلنا مرارا فسر التحريم بهذا الترتيب الذي ذكرنا، لكن التحريم يمكن أن يفسر بوجه آخر ومو منحصر في هذا التفسير. أن يكون جاهلا بالتحريم يعني جاهل بأن المرأة يحرم عليها هذا الزواج، أو لا عالم بأن المرأة يحرم عليها الزواج لكنه جاهل بأنه يحرم عليه الإعانة، هم جاهل بالتحريم. هذا التفسير هم صحيح ينسجم مع العبارة. طبعا احنا راجعنا المسالك حتى نجد شيئا منه في المسالك يعين هذا الاحتمال او ذاك الاحتمال، فلم نجد شيئا في عبارة المسالك. ايضا العبارة تتلائم مع هذا التفسير ومع هذا التفسير. على كل لا مانع من الاخذ بهذا التفسير او بذاك التفسير، هذا طريق للتخلص. الطريق الثاني للتخلص هو ان هذا الرجل بعد ان عقد على هذه الامرأة لجهله بأن هذه الامرأة في العدة، ثم تبين له بعد ذلك أن هذه الامرأة كانت في العدة وأن العقد باطل، فذهبت هذه الامرأة وانعزلت وانفصلت عن الرجل، ثم جهلها الرجل أي لم يعرف أن هذه الامرأة من كانت، لم يعرفها. بعد مضي زمان أراد أن ينشئ عقد جديد على امرأة، هذه الامرأة يحتمل أن تكون هي تلك الامرأة المحرمة سابقا بسبب العقد عليها في العدة، يحتمل ذلك، لكنه يحتمل أن تكون تلك الامرأة غير هذه الامرأة. بسبب جهله بعين الامرأة المحرمة يجوز له الإقدام على نكاح هذه الإمرأة، لأن الاحتياط لا يجب حيث أن الشبهة غير محصورة. إمرأة واحدة محرمة من نساء كثيرات ولا يجب عليه الاحتياط بالنسبة لجميع النساء، وبما أنه يجهل عين تلك الإمرأة فالاحتياط لا يجب ويجوز له أن ينكح ويتخلص بذلك من الحرام المتقدم. هذا طريق ثاني، والطريق الثاني مذكور في عبارة الشيخ. ثم يقول ونحو ذلك، نذكر مثال لونحو ذلك. من جملة الطرق التي يمكنه أن يتخلص بها عن التحريم، الرجل جاهل بماذا، لكن الرجل من جهة عالم بأن المرأة إذا أقدمت على الزواج مع كونها في العدة فهذا الزواج لها حرام، يعلم بالحكم الشرعي لكنه جاهل بالموضوع. لم يعلم هذا الرجل أن هذه الامرأة حينما أقدمت على الزواج كانت في العدة، جاهل بهذا المعنى فيجوز له النكاح حينئذ بهذه الامرأة، يجوز له النكاح. وفروض كثيرة أخرى أيضا يمكن أن تتصور لتخلص الرجل من هذا الحرام. نلاحظ العبارة، يقول ولو اختص العلم بأحدهما دون الآخر اختص به أي بالعالم حكمه، وإن حرم على الآخر أي الجاهل التزويج بالعالم من حيث المساعدة على الإثم والعدوان. ويمكن سلامته يعني سلامة الجاهل من ذلك من هذا التحريم بجهله التحريم، هنا ذكر تفسيرين لهذا التحريم، أو بأن يخفى عليه عين الشخص المحرم لكن مع علم الآخر، الآخر هو العالم، ذاك يعلم الرجل يعني تلك الامرأة تعرف الرجل لكن الرجل لا يعرف الامرأة، ونحو ذلك من الطرق. وفي الحكم بصحة العقد على هذا التقدير النظر، اختلفوا يعني المحشون في أن المقصود بهذا التقدير ما هو؟ هل التقدير الثاني يعني إذا جهل عين الامرأة هذا التقدير إشارة إلى هذا التقدير، أم لا إشارة إلى التقدير الأول إذا جهل الرجل التحريم بالتفسيرين؟ لكن الأصح أنه هذا التقدير أصل التقدير، يعني إذا كان أحدهما عالم والآخر جاهل أصل القضية، كما يشهد بهذا المعنى ما ذكره في المسالك. يقول الصح على هذا التقدير مشكلة وفيه النظر، هو فيها نظر، والسبب في ذلك أنه إذا كان الرجل جاهل والامرأة عالمة فهل يمكننا أن نحكم بصحة العقد بالنسبة للرجل وبفساد العقد بالنسبة للامرأة؟ يمكن هذا المعنى أساسا؟ نقول العقد بالنسبة للرجل صحيح، بالنسبة للامرأة باطل، بحسب الباطن والواقع ونفس الأمر ما يمكن، لأن في الواقع في لوح العلم الإلهي إما هذا العقد صحيح وإما هذا العقد فاسد. هذا العقد صحيح وفاسد، خب ما يمكن إما صحيح وإما فاسد. نعم في الظاهر في بعض الصور حكمنا سابقا بأن العقد بالنسبة لأحدهما صحيح وبالنسبة للآخر باطل، فيما إذا تنازع في الزواج المقر على نفسه بالزوجية يكون العقد بالنسبة له صحيح، والمنكر للزوجية يكون العقد بالنسبة له باطل. هذا في الظاهر، في الظاهر يمكن، أما في الواقع هذا العقد إما صحيح وإما باطل. إن قلت إذا حكمتم سابقا في حالة النزاع بالصحة بالنسبة لمدعي الزوجية وبالفساد بالنسبة لمنكر الزوجية، فلما لا تحكمون هنا أيضا بالصحة بالنسبة للجاهل وبالفساد بالنسبة للعالم؟ وإن كان في الواقع هذا العقد إما صحيح وإما فاسد. نقول الفرق بين ما نحن فيه وبين هناك أن في صورة التنازع الواقع غير مكشوف لنا، هذا يدعي زوجية هذا يمكن، لا نعلم أن الصادق هذا أم هذا. إن كان الصادق هو المدعي فالعقد صحيح في الواقع، إن كان الصادق هو المنكر فالعقد باطل في الواقع، يعني لا عقد. وبما أنه نحن نجهل الواقع إذا نقول المدعي يترتب عليه آثار الزوجية، المنكر لا يترتب عليه الآثار، أما فيما نحن فيه الواقع مكشوف لنا، فيما نحن فيه الواقع مكشوف لأنه ثابت أن هذه الامرأة كانت عالمة، فبالنسبة لهذه الامرأة قطعا العقد باطل، الواقع مكشوف. ثابت أن هذا الرجل كان جاهل فبالنسبة له قطعا العقد صحيح، فالواقع لنا هنا باعتبار الواقع كما قلنا ونفس الأمر مكشوف لنا. وإذا ما أمكن الحكم بالصحة في الواقع فلا يمكن الحكم بالصحة في الظاهر، للقاعدة المحررة في علم الأصول التي تقول مقام الإثبات تابع لمقام الثبوت، إذا في مقام الثبوت هاي القضية باطلة في مقام الإثبات هم تكون باطلة، إلا أن تقول البطلان في مقام الثبوت غير معلوم لنا أثبتنا أنه معلوم. نعم في صورة التنازع مو معلوم ولذا لا يقاس هذا بذلك.
مولانا في صورة جهلها وعلمه لو مات ترتب على أحكام
الإثبات إذا كانت جاهلة
وهو يعلم
وهي تعلم أنشأ العقد الجديد بعد انقضاء العدة وهي كانت عالمة والرجل جاهل، خب ثم ماتت الامرأة، هل ترد أم لا؟ بلي.
هل هو
الرجل؟ الرجل بلي ظاهر أنه يرد
لو مات هو
بناء على صحة العقد بلي، ولكن الشهيد يقول في الصحة نظر.
ولو أنه مات هو الآن بناء على تحريم العقد
لا ترد. يقول وفي الحكم بالصحة العقد على هذا التقدير نظر، وأوضحنا النظر، ويتعدى التحريم على تقدير الدخول إذا عقد على هذه الامرأة في عدتها ودخل بها أيضا تم الدخول، إن دخل بها تحرم هذه الامرأة المدخول بها على أب الداخل وابن الداخل. يقول على تقدير الدخول يتعدى التحريم إلى أبيه وابنه كالموطوءة بشبهة، الموطوءة بالشبهة تحرم على والد الواطئ وابن الواطئ، كالموطوءة بشبهة مع الجه والمزني بها مع العلم. يعني هذا الواطئ لهذه الامرأة في العدة إن كان عالم بحرمة هذا الواط فهو زاني، إن كان جاهل بحرمة هذا الواط فهو واطئ وطء الشبهة. وفي وطء الشبهة والزنا كلاهما الموطوءة تحرم على الأب والإب، لذا يقول كالموطوءة بشبهة مع جهله بحرمة الواط. هل يجب عليها أن تعتد من ذات الرجل؟ لا طبعا، عدمة موجودة، ولكن لابد أن تستبرأ ب 45 يوم على ما ببالي، يعني لمدة 45 يوم هذا المالك الجديد لا يطال هذه الأمة
أو قرآن
حتى يتبين له أن هذه الأمة ليست بحاملة. خب، هل يحرم على المالك الجديد أن يطأ هذه الامرأة في مدة الاستبراء؟ وإذا وطأ تحرم عليها أبدا، يعني حكم مدة الاستبراء حكم زمان العدة أم لا؟ يقول وفي إلحاق مدة الاستبراء بالعدة فتحرم، أي الموطوءة في مدة الاستبراء فتحرم ببطئها، أي بسبب بطئها فيها في مدة الاستبراء وجهان. من جهة نقول بلي يلحق، لأن الاستبراء إنما شرعه الشارع لإطمئنان الرجل بطهارة رحم المرأة من الحمل، وهكذا بالنسبة للعدة. يعني الحكمة في تشريع العدة هي الحكمة في تشريع مدة الاستبراء. من جهة أخرى مقتضى الجمود على الناس عدم إسراء حكم العدة إلى مدة الاستبراء، لأنه قياس الواقع. إذن وجهان، أجودهما العدم، يعني عدم إسراء الحكم إلى مدة الاستبراء للآصل، والمقصود بهذا الآصل كما أفصح عنه في المسالك استصحاب الحل، يعني قبل أن يطأ هذه الأمة في مدة الاستبراء كانت هذه الأمة محللة على المالك الجديد، بعد الواط نشك في أنها هل حرمت بهذا الواط أم لا، يستصحب الحل للآصل. وكذا الوجهان في العقد عليها مع الوفاة المجهولة ظاهرا قبل العدة مع وقوعه بعد الوفاة. مسألة أخرى، إذا رجل عقد على امرأة، هذه الامرأة بحسب الظاهر كانت ذات بعل ذات زوج، لكن في الواقع هذا الزوج كان قد ذهب إلى رحمة الله، يعني في الزمان الذي عقد هذا الرجل على هذه الامرأة كان الرجل والزوج قد توفى، لكن الرجل يعني الرجل الثاني كان يتصور أن الزوج موجود في قيد الحياة، والمرأة كانت تتصور أن الزوج موجود في قيد الحياة، لكن على كل عقد عليها. بل فهل تحرم هذه الامرأة المعقود؟ طبعا العقد باطل كما سنقول بعد قليل، لكن هل تحرم أبدا هذه الامرأة على العاقد وهو الرجل أم لا تحرم؟ السؤال هو هذا. يقول في المسألة وجهان، من جهة نقول نعم تحرم، لأن هذه الامرأة كأنها في العدة وإن لم تكن عالمة بموت الزوج، فهذا عقد على امرأة في العدة، والعقد على الامرأة في العدة موجب للتحريم. من جهة أخرى نقول لا، لأن العدة إنما تثبت على الامرأة من حين علمها بموت الزوج، من حين أن تعلم يجب أن تعتد. فالفاصلة الزمانية بين موت الزوج وعلمها بالموت هاي الفاصلة الزمانية ليست بعد سنة. فهذا العقد وقع على امرأة ليست ذات بعد لأن الزوج متوفي، وليست معتدة لأن العدة تبدأ بعد العلم، فلم التحريم؟ الوجه الثاني تجري يكون بلا إشكال، لكن الكلام في أن هذا الشيء يوجب التحريم أبدا أو لا، بل هو فاعل الحرام بلا إشكال مذنب. قبح العقاب بلا بيان مولانا على ذاك المذهب العقوبة هنا تثبت. لما؟ لأن البيان موجود. يعني هذا الشخص ألم يكن عالم بأن العقد على الإمرأة التي تكون ذات بعل حرام في الشريعة؟ كان عالم بهذا المعنى، مع ذلك عقد، مع ذلك عقد. في الواقع صحيح بناء على أن التجري يوجب العقاب بعد، بناء على أن التجري كالمعصية، يعني ماكو فرق بين التجري والمعصية الواقعية. فقد عصى، عصى مع البيان لا بلا بيان. لاحظ العبارة، يقول وكذا الوجهان في العقد على الإمرأة مع الوفاة المجهول ظاهرا. طبعا الجهل شيء ظاهري، لعل المرأة تكون في باطن نفسها عالمة، المجهول ظاهرا قبل العدة، أي قبل العدة ظرف للجهل، يعني الوفاة كانت مجهولة قبل العدة، مع وقوعه أي وقوع العقد بعد الوفاة في نفس الأمر أو الدخول مع الجهل. هاي الفرض الثاني عطف على الفرض الأول، الدخول مع الجهل مسألة أخرى. يعني رجل جاء ودخل بإمرأة على أساس أنه يزني بها، ثم بعد تبين أن هذه الإمرأة كان قد توفى زوجها، فتم الدخول في الزمان الذي ليس هو زمان العدة وليس زمان كون هذه الإمرأة ذات بعل، فإذا دخل بها هل تحرم عليها أبدا؟ الزنا بذات البعل يوجب الحرمة الأبدية، أما الزنا بالتي هي ليست ذات بعل يوجب الحرمة الأبدية كما في هذا الفرق أم لا؟ وجهان. يقول وكذا الوجهان في المسألة الأولى العقد عليها إلى آخر، المسألة الثانية الدخول مع الجهل في نفس الفرض المتقدم لم يعقد ولكنه دخل، والأقوى عدم التحريم لانتفاء المقتضي للتحريم لا مقتضي للتحريم. لما التحريم؟ التحريم إما بسبب أنها ذات بعل، هذه ليست ذات بعل، إما بسبب أن العقد أو الدخول في العدة لم يكن في العدة، فلما التحريم؟ لا سبب للتحريم في الحالتين، بلي لانتفاء المقتضي، والمقتضي هو كونها معتدة أو مزوجة. ها؟ هي ليست مزوجة، متوفي الزوج في الواقع. الآن تبين لنا الواقع، الآن تبين لنا الواقع وأن الدخول لم يتحقق إلا في الزمان الذي كانت خالية عن البعض. العدة ما تمسكنا بالواقع، كيف ما تمسكنا بالواقع؟ ها خب، هاي مو في المسألة وجهين، وجه يقول بالإسراء وبالتحريم، استدللنا على هذا الوجه بأن الظاهر وقوع العقد في زمان العدة، بعد استدركنا على هذا القول بأن العدة لا تبتدئ من بعد الوفاة مباشرة سواء كانت المرأة عالمة أو جاهلة. الصحيح عند الفقهاء أن العدة تبتدئ من بعد علم المرأة بوفاة الزوج، ولذا دليل ذاك الوجه الأول ساقط. يقول والأقوى عدم التحريم سواء كانت المدة المتخللة بين الوفاة والعدة، والعدة تبتدئ بعلم الزوجة بالوفاة، سواء كانت المدة المتخللة بقدر العدة يعني العدة ثلاثة أشهر مثلا، المدة المتخللة نفس المدة، أم لا كانت المدة المتخللة أزياد أم كانت المدة المتخللة أنقص؟ الزيادة والنقيصة لا تؤثران في عدم التحريم. وسواء وقع العقد في المسألة الأولى أو الدخول في المسألة الثانية، وقع العقد أو الدخول في المدة الزائدة عن العدة، طبعا هذا فيما إذا كانت المدة زائدة على العدة لا مساوية ولا أنقص، في المدة الزائدة عن العدة أم لا كانت في نفس مدة العدة، لأن العدة إنما تكون بعد العلم بالوفاة أو ما في معنى العلم، إما أن تعلم أو شهادة عدلين أو حكم الحاكم الشرعي بأنه اعتدي من زوجك مثلا أو ما في معنى العلم، وإن طال الزمان 10 سنوات مثلا مضى على وفاة الزوج بعد 10 سنوات تبتدأ العدة، بل وإن طال الزمان. وفي إلحاق ذات البعل بالمعتدى وجهان، مسألة أخرى، عقد على امرأة لها زوج ظاهرا وباطنا، عقد عليها هاي هم حاصل بني، فهل الحكم في هذه الصورة هو الحكم فيما إذا عقد على امرأة في عدتها؟ وجهين في المسألة. من جهة نقول النصوص وردت في من عقد على امرأة في عدتها ولم يعقد على هذه الامرأة في عدتها، فلا نحكم بالتحريم. من جهة أخرى دلالة الأولوية موجودة هنا، مفهوم الموافقة موجودة هنا، إذا كان العقد على الامرأة التي تكون في العدة موجب للحرمة الأبدية لأن المعتد كالزوجة، فهذه زوجة بعد لا كالزوجة، لكن في دلالة الأولوية هنا تأمل، والسبب أنه قطعاً ليست العلة لهذه الحرمة الأبدية أن المعتد كالزوجة، لأن المعتد الرجعية كالزوجة، المعتد البائن هم كالزوجة، لا، المعتد بوطئ الشبهة كالزوجة، لا، المعتد بعدة الوفاة كالزوجة، لا، ما أن تحريم ثابت، فليست العلة هي أن المعتد كالزوجة، بل العلة شيء آخر مجهولة لنا، فكيف يتم هذا الإسراء؟ ملي؟ لابد أن نعرف أن الحكمة هي هذه، وهي يحتاج إلى علم يقوف، هذا العلم موجود، إذا موجود علم بالحكمة فيه. ولذا تقوية الشهيد مشكلة. نلاحظ العبارة يقول في إلحاق ذات البعل بالمعتد وجهان، من أن علاقة الزوجية فيها أقوى فنحكم بالإسراء، وانتفاء الناس فلا نحكم، والأقوى إن شاء الله في الدرس. صلى الله عليه وسلم.